نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لما أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد وصلنا كما يذكر المتذكرون إلى قوله تعالى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه من كافة أوجه الثناء والمدح صلوات الله وسلامه عليه والتي لا يحيط بها إلا خالقه جل وعلا. وصلنا إلى قوله علمه شديد القوى وفصلنا شيئا ما في هذه اللفظة الكريمة من آيات القرآن الكريم، ثم عرجنا على ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون إذا كان العلم مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم وثناء من الله تبارك وتعالى عليه. وبين المولى جل وعلا أنه الدرجات العليا التي لم يصل إليها أحد من العلم بالله تعالى وغيره من مخلوقات الله إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث رأى من آيات ربه الكبرى عند سدرة المنتهى. هذا كله لم يكن إلا ليحمل النبي صلى الله عليه وسلم على توجيه أهل الإيمان وحثهم على أن يكون العلم شرفهم وعلى أن يكون العلم طريقهم الذي يسلكون إلى الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. وبين لهم أنه لا ينبغي لهم أن يقصروا في هذا العلم أبدا، إذ هو حياة قلوبهم ونعيم أرواحهم أن يعرفوا ربهم وأن يقبلوا عليه وأن يعرفوا الحلال والحرام وأن يعرفوا المعاملة والأخلاق والسلوك والآداب التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي هي سبب نجاتهم في أخراهم. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم طريق تزكية أنفسهم بهذا العلم، إذ منة الله تعالى عليهم التي امتن بها على المؤمنين أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبين لهم الأمرين طريق العلم وطريق التزكية، إذ لا يفلح المرء إلا بهما. وهذا الحال هو الذي جرنا إلى الكلام على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الختان في جوف الماء والختان في جوف الماء. وإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا من طرق الجنة. وإن العلماء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم، وإن فضل العالم على العالم كفضل القمر ليلة التمام أو ليلة البدر على سائر الكواكب، أو كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أبنائكم. وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بفضل واحد صلى الله عليه وسلم. ثم قسم الناس في طريق أخذهم لعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل العلم بأنه غيث نزل أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت هذا العلم فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وطائفة أجابت أمسكت العلم فسقوا وزرعوا وشربوا، وطائفة لم ترفع بذلك رأسا. يقول فمثل ذلك كمثل من فقها في دين الله تعالى وقبل ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم، والطائفة الثانية أمسكت العلم فانتفع به الناس، والثالثة لن ترفع بذلك رأسا ولن تقبل الهدى الذي بعثني الله تعالى به. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الطائفة الثالثة والتي تمثل عوام المسلمين اليوم، أنهم إن دعوا إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدتهم يهربون كل مهرب وكأنهم ينطلقون من السجون إلى شوارع الدنيا الممتلئة بالشهوات والمصائب. وإن طلبت منهم أن يتعلموا شيئا من علم النبي صلى الله عليه وسلم وجدتهم يتحججون ويعتذرون بأشغالهم ودنياهم، مع أن أشغالهم ودنياهم هي في حاجة إلى هذا العلم حتى تكون على قدم الشرع الشريف، وحتى تكون على مقياس فقه دين الله تعالى. وإن كانت أسباب معيشتهم وحياتهم سببا، وإن كان معيشتهم وحياتهم سببا في التأخر عن طلب العلم وأشغالهم كذلك، فإنهم لا يحسون أن ذلك سبب في تأخرهم عن أسباب نجاتهم من باب أولى، وإنهم حصلوا العلم حصلوا الدنيا والآخرة، فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، كذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن بعض أهل العلم، عن بعض ورد أثر من أثار بعض أهل العلم. ونستكمل اليوم هذا الكلام حتى يكون دفع للمؤمنين أن يفهموا العلم الذي كان يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وكيف كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اهتمامهم بطلب العلم، وأن يجعلوا العلم شغلا من أشغالهم التي يتحججون بالتأخر فيها، وأن يجعلوا التزكية والعلم النافع السبب الموصل لهم إلى الله تعالى والذي تحصل به أولاهم وأخراهم، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى لا يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون. ونحن في هذه الحياة في مثل هذه الأيام قد سوينا بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون في كل شيء، وصار الأمر على اختلال الموازين والقيم في هذه المعاملات وفي تلك السلوكيات السيئة التي صرنا إليها. ولذلك نوضح حديث اليوم بهذا المعنى، أن العلم الذي ينبغي أن يحصله المرء والصفة التي يحصل عليها هذا العلم والاهتمام الذي ينبغي أن يكون عليه المرء في تحصيل تلك العلوم من علوم الشرع حتى يقف على هذا الطريق الذي يأخذ به إلى الله تعالى. والعلم ينقسم إلى ذلك الفرض، يعني إلى فرض العين وإلى فرض الكفاية وإلى غير ذلك من العلوم. يهمنا أن نفهم فرض العين الذي يجب على كل أحد، الذي يجب على كل أحد أن يسعى إليه وأن يتعلمه وأن يحرص عليه. وهذا الفرض أي فرض العين وهو ما يجب على كل مكلف بعينه، وأنه لا يخرج منه أي من هذا الاسم بتعين هذا الفرض عليه إلا بأن يتعلم ذلك. ومن هذه الفرائض قلنا أولها أن يتعلم الطهارة والصلاة إن جاء وقت الصلاة، وإن جاء رمضان تعلم الصيام وما يتعلق به، وإن كان له مال وأتى عليه الحول تعلم الزكاة وما يتعلق بها، وإن جاء عليه الحج وتمكن من الزاد والراحلة وسلامة الطريق أن يحج حينئذ وجب عليه أن يتعلم الحج. إن أسلم أو بلغ الطفل فإنه يتعلم الشهادتين ينطق بهما ويعرف معناهما، ثم بعد ذلك إن دخل عليه وقت الصلاة تعلم الصلاة. إلى هذه الفروض من فرائض الأعيان التي يتعلمها الوقت. فإن عانى تجارة أو غيرها من أمور المعاش في دنياه فلا بد حينئذ لا يجوز له أن يقدم على شيء إلا بأن يتعلم العلم الصحيح الذي يستطيع أن يقوم بهذه الأشغال على ما يرضي الشرع أو على ما يوافق الفقه الصحيح من دين الله تعالى. هذا الجزء الأول من جزء الفقه وما يسمونه بالفقه الغاية، وهو فرض عين كما أشرنا. الجزء الثاني يعني أن فرض العين ينقسم إلى جزئين، جزء هذه الأعمال التي ذكرنا، والجزء الثاني ما يتعلق بإصلاح النفس. وإصلاح العمل يعني أن يصلح نفسه، يعني أن يتعلم آفات النفس التي تمنعه من الوصول إلى الله تبارك وتعالى، وأن يتعلم في نفس الوقت هذه الأخلاق الحسنة التي يجب أن يتعلمها بكل إخلاص والرضا والصدق والتوكل واليقين على الله تبارك وتعالى والمحبة والمعرفة لله تبارك وتعالى وغير ذلك من الأمور، وهي من أوجب الواجبات. وهذه المسألة التي قصر الناس فيها اليوم، إن علم المرء أنه عليه علم هو فرض عين، علم أن هذا العلم جزءان، جزء يتعلق بفرائضه وأعماله الظاهرة، والجزء الثاني يتعلق بإصلاح نفسه من آفاتها وتخليص عمله من مفسداته ومحبطاته. وذلك لن يتعلم ما يقربه إلى الله تعالى، وأن يكون ذلك هو العلم النافع الذي يحقق به أسباب النجاة. لذلك يقال واعلم أن هؤلاء العلماء الذين رفع الله تعالى أثرهم وأعلى شأنهم في هذه الحياة الدنيا لم يرتفع شأنهم ولم تعلو منزلتهم إلا بهذا العلم عن الله تبارك وتعالى، ليس بهذا العلم الآخر من معرفة فروع الفقه وغير ذلك من العلوم التي قد يطول الزمان فيها ولا يحتاج إليها المرء، أن يتعلم الثلاثة والعتاق والعدة، أن يتعلم الخلع، أن يتعلم دقائق مبطلات الصلاة ودقائق كذا ودقائق كذا، كل ذلك يمر عليه سنون ولا يحتاج فيه إلى مسألة، وإنما الأصل كيف يتزكى إلى الله تبارك وتعالى ويترقى في معرفته بربه. لذلك لم تعلو منزلة هؤلاء وترتفع وجاهتهم وأذكارهم في هذه الحياة الدنيا إلا بهذه العلوم التي رفعت منزلتهم عند الله تبارك وتعالى واجتباهم الله تبارك وتعالى بها، كالثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، إنما رفع الله تعالى أذكارهم هكذا. ولذلك قال: أما المتسمين بالفقهاء من غيرهم مما لم نسمع عنهم مع علم وفقه كثير، إنما وقفوا مع ظواهر هذه العلوم أن يتعلم تلك الأبواب التي ربما لا يحتاج إليها المرء حتى تنتهي حياته من أبواب الفقه التي يتعلمون، والتي يحاول الجهل اليوم أن يتعلموا مثل ذلك وأن ينفقوا فيه وقتهم وأن ينفقوا فيه جهدهم وأن يتأخروا عن العلم الأهم وهو الفرض المتعين عليهم من معرفتهم لربهم وإصلاحهم لنفوسهم وإصلاحهم لأعمالهم من مفسداتها وتعلم طريق الآخرة، وهو العلم المقصود الذي ينبغي أن يتعلمه المرء. لذلك قال العلماء: إن كثيرا من الأسماء من أسماء العلوم يعني قد تغير معناها عما كانت عند السلف. من أهم هذه الأسماء هو الفقه، فكان السلف إنما يطلقون لفظ الفقه هذا ليس على من حصل علم الفتاوى كما يقولون، وإنما يدخل فيه علم الفتاوى جملة يشمله عما ما كان من علوم تقرب إلى الله تعالى، فذلك هو الذي كانوا يطلقون عليه الفقيه. وهذا الفقيه إنما هو العالم بربه سبحانه وتعالى، المطلع على آفات النفس ومفسدات الأعمال، والسالك على طريق الآخرة الزاهد في الدنيا، الراغب فيما عند الله تبارك وتعالى، الذي قد طويت إحاطته بحقارة الدنيا وشرف الآخرة واستولى الخوف على قلبه. هذا هو معنى الفقه في الصدر الأول عندما كانوا يتكلمون عن الفقيه. هذا الفقيه إنما هو ذلك الشخص الذي قد تحققت فيه هذه الصفات، أن يعرف آفات نفسه ومفسدات أعماله، وكذلك أن يكون بصيرا بدينه راغبا في آخرته، يعلم ويحيط بقوة بحقارة الدنيا وبشرف الآخرة، وأن يستولي الخوف على قلبه. لذلك قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لذلك قال الحسن البصري: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه سبحانه وتعالى الورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لهم. فهذا هو الفقه الذي اهتموا به. لا يمنع ذلك أنهم قد اهتموا كما أشرنا بفقه الفتاوى وعلم الأحكام التي لا مفر من تعليمها للناس حتى تستقيم شؤونهم في أحوالهم في دنياهم ومعاشهم وأعمالهم وسلوكهم وعباداتهم وأخلاقهم على مقتضى الشرع الشريف. وهذا من الألفاظ كما ذكرنا التي خصصت من تعريف السلف لها إلى تعريف غيرهم، ثم انتقل هذا التعريف إلى يومنا هذا. إن سألت عن الفقيه أن يقال لك: هذا الفقيه الذي يعرف الفقه ويعرف الفقه ويعرف الفروع ويعرف العلل ويعرف الأحاديث المتعلقة بالفقه والفروع والعلل وغير ذلك. ولم يكن ذلك أبدا هو الفقيه أيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين، وإنما الفقه كما أشرنا. وكذلك كلمة العلم والتوحيد، هذه الكلمات نقلت عن معناه الذي كان يعلمه السلف الصالحون، فكان العالم يطلق على العليم بالله تعالى الذي يعرف أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى وأحكامه وأفعاله في خلقه جل وعلا، والذي يعرف أيام ربه التي هي أنعامه وآلامه وأخباره فيمن سبق من الأمم، وأن يكون ذلك على قدر اطلاعه على أسماء الله تعالى وصفاته وعلى معرفته بأقوال ربه جل وعلا في مكان وما ينبغي في مكان وما يكون مما ذكر الله تعالى وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أطلقوها اليوم على هذا المعنى الذي لا يمت لهذه المعاني السابقة بصلة، وكذلك توحيد الله تبارك وتعالى أطلقوه على علم الكلام المذموم الذي لم يكن للسلف فيه نصيب، وإنما توحيد الرب جل وعلا معرفته ومحبته وإفراده جل وعلا بالعباد سبحانه وتعالى، توحيد الرب جل وعلا أن ينظر إلى ربه لتنقطع عنه كل الوصائف حتى يثمر له ذلك التوكل والرضا والصدق والإخلاص واليقين والثقة إلى غير ذلك من الطمأنينة بذكره والإقبال عليه ومحبته. هل نظر الإيمان اليوم في إعادة هذه الأسماء إلى معانيها ومعرفة حدود ما يطلب منهم في معرفة الفقه في الدين، سواء أن يعلموا الفقه المطلوب منهم أو أن يعلموا ذلك الفقه الذي هو معاملة العبد لربه سبحانه وتعالى؟ ولذلك صور بعض أهل العلم وتبعوا عليه كثير من العلماء أن العلم المقصود هو معاملة العبد لربه، سواء كان في الظاهر أو كان في أعمال القلب وسلوكه إلى الله تعالى، فقسمه الاعتقاد وفعل وترك. الفعل يقول أول ما يمر به الصبي أو الكافر أن يشهد شهادتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أجداد العرب أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا دخل عليهم وقت الصلاة تعلموا طهارة الصلاة، فإذا جاء رمضان تعلموا فقهه، وكانوا بين ذلك يتعلمون ما يقربهم إلى الله تعالى ويزكيهم به النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال القربات والطاعات، فينشغلون بذلك إلى ما يقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، إلى بقية هذا التعريف الذي أشار إليه العلماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والاعتقاد والفعل والترك نشير إليه حتى لا يقع الوضع في حيرة، هذه هي تعبيرنا من الأول في الفقه الذي أشرنا أنه فرض سواء في أعمال الظاهر أو في ما هو أهم من أعمال الظاهر والذي تصلح به أعمال الظاهر، وهو الفقه الباطن، إصلاح النفس والإخلاص والصدق والرضا واليقين وترك الرياء إلى غير ذلك من هذه الأعمال المقربة إلى الله تعالى التي تحيا بها القلوب وتأنس إلى الله تبارك وتعالى وتطمئن بذكره وتحقق أسباب نجاته، وهي علم طريق الآخرة الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لتمهيده مرة أخرى ولإعادته بعد أن تركه وهجره الناس. رفع النبي صلى الله عليه وسلم رايته ليزكي المؤمنين به، والذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد ذكرنا أن التزكية بعد التعليم، فإذا بالله تعالى سورة التزكية قبل التعليم ليدل على أن المقصود من التعليم هو التزكية، فإذا لم يكن ثم تزكية منبنية على هذا التعليم فإنه لا قيمة له هذا التعليم. لذلك كان من صفاتهم في طلب العلم أن يكون علمهم هو علم طريق الآخرة، علم طريق الآخرة، يعني العلم الذي ينتفع به المرء عند ربه، فكان تضر عليهم هذه المعاني من علم طريق الآخرة، يعني كانوا يحرصون على ما يقربهم إلى الله تعالى من العلم النافع، وكذلك يتركون ما يقل فائدته تعظيما أو إثارة لما تعظم منه الفائدة، وكانت لا تخالف أفعالهم أقوالهم، وكان حظهم من الله تبارك وتعالى أن يقبلوا عليه وأن يحبوه وأن يطاعوا رايته وأن يشتغلوا حينئذ فيما بقي من أوقاتهم بتقوى الله تبارك وتعالى والاستعداد للقائه مع ازدياد الخوف والرجاء على قلوبهم وشدة ذكرهم لربهم سبحانه وتعالى وقيامهم بمصالح المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فتراهم بذلوا أنفسهم وأرواحهم وأموالهم على معرفة هذا الفقه الظاهر، أن يعرف الصلاة والظهار والرجعة والعدة ومبطلات الصلاة وأنواع الماء وأنواع المجهور وكذا وكذا، لم يكن ذلك كذلك، وإنما تعلموا ذلك فأصلحوا به أعمالهم، ثم نظروا إلى ما يصحح به هذه الأعمال وما يجعل هذه الأعمال مقبولة عند الله تعالى وما ترتفع به هذه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، ونظروا فيه فتعلموا منه ما يصلح أنفسهم، أن تكون هذه الأنفس أنفسا حية رقيقة مقبلة على ربهم سبحانه وتعالى. نظروا فيه فتعلموا كيف يأسسون هذه النفس. لذلك قال شقيق لأحدهم: قد صحبتني مدة فماذا تعلمت؟ قال: تعلمت 8 مسائل. الأولى: علمت أن لكل أحد محبوب، فإذا جاء يلقاه فارقه محبوبه، فجعلت حسناتي محبوبي حتى تكون معي في قبري. انظر ماذا علمه هذا العلم. والثانية: نظرت في قول الله تعالى ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى، يقول: فحمل نفسه فحملتها على ترك الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى. والثالثة: رأيت أن كل أحد عنده شيء له قيمة يحفظه، فنظرت في قول الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكان كل شيء له قيمة عندي وجهته إلى الله تبارك وتعالى ليبقى لي عنده. وانظر إلى أحوالنا اليوم، كلما وجد شيئا له قيمة له شيء عند الله تعالى عنده، وجهه إلى الله تعالى ليجد ذكره ذلك محفوظا عنده. اليوم من كان عنده شيء له قيمة يحاول أن يبحث عن كيف يضعه في المزرعة والمباني والعقارات والسيارات والبنوك وكذا وكذا الأجرات. يقول: فوجهته إلى الله تعالى ليبقى لي عنده. والرابعة: وجدت الناس يرجعون إلى الحسد والمال والشرف، ونظرت في قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت في التقوى حتى أكون عند الله كريما. والخامسة: وجدت الناس يتحاسدون على أحوالهم التي هم فيها اليوم، لا ترى أحدا يحب خير أحد إلا من رحم الله تعالى، ومن رأى من هو خيرا منه في علم في مال، من هو خير منه في علم في مال في كذا في كذا، يود أن يكون له مثله وأن يتنافس معه على ذلك الزائر من فقام الدنيا. وجدت الناس يتحاسدون، ونظرت في قول الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فتركت الحسد. والسادسة: وجدت الناس يتعادون، يعني يتشاجرون ويتقاطعون، وتحدث بينهم العداوة والبغضاء والمشاكل، ونظرت في قول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فتركت عداوتهم انشغل بالله تعالى ترك عداوته واتخذ الشيطان وحده عدوا وتجهز له كما ذكر الله تبارك وتعالى. ورأيت الناس يذلون أنفسهم في طلب الرزق، ورأيت الله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فاشتغلت بما له عندي وتركت مالي عنده. اشتغل بما ينبغي أن يكون لله تعالى من أمره وترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فأعطاه رزقه، وإن الرزق لا يطلبه كما يطلبه أجله بل هو أشد. والثامنة: وجدت الناس يتكلون، يعني يتوكلون، على تجارتهم وصناعتهم وصحة أبدانهم، وأنه يمكن أن يعملوا وأن يأكلوا وأن يحصلوا وأن كذا وأن كذا من قوتهم وأموالهم وصناعتهم وتجارتهم، فتركت ذلك وتوكلت على الله تعالى وهو كما قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. علمت بذلك أيها المسكين هذه المعاني التي ينبغي أن تحرص عليها من الفقه، من فقه الظاهر وفقه الباطن، أن تسارع إليها وأن لا تفرط في علم النبي صلى الله عليه وسلم. وإن العلوم كلها من علوم الشرع لا شك محمودة، ولكن كما ذكرنا فإن من علامات طريق أهل الآخرة، من علامات طلاب الآخرة، أنهم إنما يجتهدون في تلك العلوم التي تقربهم إلى الله تعالى في العلوم النافعة، ويتركون ما يقل نفعه إيثارا مما يعظم نفعه عند الله تبارك وتعالى، وإن الوقت لا يتسع لذلك كله. وهذه العلوم من علوم الشرع أيضا حتى يفهم المرء ماذا يقدم وماذا يؤخر، قسموها إلى أصول وفروع ومقدمات ومتممات. هذه الأصول: الكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة. والفروع: ما يفهم المرء من هذه الأصول، يعني ما يفهم منها من كلام الله تعالى، ما يفهم من كلام الله تعالى أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المقدمات كعلم النحو والعربية وهي آلات لفهم الكتاب والسنة، وأما المتممات فهي كمعرفة القراءات ومخارج الحروف وأسماء الرجال والجرح والتعديل وغير ذلك. هذه العلوم غاية كلها محمودة، ولكن كما أشرنا إنما يقدم المرء فيها ما يكون هو الأقرب إلى الله، وأن يبدأ بالأهم فالمهم، وإن العمر لا يتسع لذلك كله. فلو استقصى في فن واحد فإنه يترك بقية فنون العلم، وإذا استقصى في فن في ظاهره ترك الأهم وهو إصلاح النفس والإقبال على الله والاستعداد للقائه والشوق إليه سبحانه وتعالى والقيام بحقه. ثم إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرطوا يوما ما في أن يتعلموا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يصلح أحوالهم ومعيشتهم وأقرارهم ودنياهم ودينهم. لم يفرطوا في أن يعلموا أن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وهم منشغلون عنه، وما كانوا ينشغلون عنه حتى في أشد حالتهم، وهو جهاد في سبيل الله تعالى، ما أن يضع الجهاد الحرب وزارة كما يقال إلى بهم يقعدون فيتذكرون أحياء النبي وسيرته وآثاره وأحاديثه وأخلاقه وآدابه، فكانوا أعلم الناس بذلك رضوان الله تعالى عليهم. والحال قد انقلب اليوم، لا ترى من يقدس هذا الأمر كما قلنا في بدايته، إنه مدح الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما يقولون العلوم تنقسم إلى علوم محمودة إلى أقصى مدى لا حد للحمد فيها، وعلوم يقتصر فيها على ما ينفع المرء، التي هي محمودة إلى أقصى مدى هي العلم بالله تعالى ومعرفته والإقبال عليه والخوف منه والرجاء فيه والتوكل عليه والثقة والرضا وأن يكون عبدا ربانيا كما قال كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وطريقه كلام الله تعالى وسنة نبيه وكذلك طريق العلماء الفالحين علماء العاملين العلماء المتيقنين الذين قلت بهم الأعصار والأعمار في أن يصلحوا الناس ويقولوا بأيديهم إلى الله تعالى وألا يغشوهم في أن يعلموهم شيئا ما يكون هو الأهم عند الله تعالى. وأما العلوم الأخرى فهي العلوم التي نفعها يقتصر على القليل منها الذي يسير به المرء في معرفته لفقه دين الإسلام. وأما من تخصص في هذه العلوم يعني من قام بفرض الكفاية في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي السيرة وفي الفرق وفي غير ذلك من العلوم المستحبة فإنه كذلك إن لم يكن لها رحم يقف عنده فإنه لا يقتصر في هذه العلوم على ما ينفع الخلق ويرفع الحرج عن الأمة ثم يكون على عهد أولئك الأستاذ العلماء كمالك كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رضي الله عنهم في أن يكون ذلك العلم هو العلم النافع يعني قاموا برفع الحرج عن الأمة عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمها تلك العلوم التي تصلح المعاش والمعاد ولكنهم في نفس الوقت لم يرتفع ذكرهم إلا بتلك العلوم التي هي علمهم بالله تعالى وإقبالهم على طريق الآخرة وانشغالهم بتقوى الله جل وعلا وأن تكون هذه العلوم هي أساس سيرهم إلى الله تعالى من معرفة آفات النفس ومفسدات الأعمال واستبدال الخوف على القلب والسير إلى الله جل وعلا. فلعلك أيها المسكين علمت أي السامع المتكلم هذه العلوم المحمودة إلى أقصى غاياتها فتستكثر منها فمستكثر ومستقل وعلمت أن هناك علوما هذه العلوم إنما يمدح فيها الجزء القليل الذي تستقيم به أحوال المرء وعباداته وطاعاته وسلوكه أما المحمود فلا حد له ولا حد لساحله ولا غاية لمقصوده إذ هو معرفة الرب جل وعلا. ومن ثم فهمت طريقك إلى الله تعالى وتميز لك ذلك ولم يبق عليك إلا أن تهرب بعد سماع العلم وأن تنشغل بالدنيا وألا تجعل العلم النافع شغلا من أشغالك وألا ترفع بذلك رأسا وألا تقبل على ما بعثه الله تعالى به من الهدى والعلم كما ذكر صلى الله عليه وسلم. اللهم عافنا وعف عنا اللهم عافنا وعف عنا اللهم عافنا وعف عنا اللهم عافنا وعف عنا اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك اللهم ردنا إليك ردا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا ولا تكن علينا وردنا ورد عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم اجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجمع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين واحضر الكفر والكافرين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل البيرة عليهم واجعل الدائرة عليهم اللهم عليك بأعداء الدين اللهم أحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت اللهم فرج كرب المكروهين وهم المهمومين وأسر المأسورين ولينا المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا استجب دعاءنا ولا تخير فيك يا الهي رجاءنا واختم للباقيات الصالحات اعمالنا الكريم واختم للباقيات الصالحات اعمالنا الكريم اللهم اجمع بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين اجعلنا للمتقين اماما ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا